انه لم يرفع علينا في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الا سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاحسان، حيث قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم ما الاحسان؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. الاحسان ضد الرسالة، وهو ان يبذل الانسان المعروف ويكف الاذى، يبذل المعروف لعباد الله بماله وعلمه وجاهه وبدنه. مرة ثانية، الإحسان وأن يبذل المعروف لعباد الله بماله وجاهه وعلمه وبدنه. أما المال فأن ينفق ويتصدق ويزكي، وأفضل أنواع الإحسان بالمال الزكاة، لأن الزكاة أحد أركان الإسلام ومباني النظام، ولا يتم الإسلام المرء إلا بها، وهي أحب ما أحب النفقات إلى الله عز وجل. ويلي ذلك ما يجب على الإنسان من نفقة لزوجته وأمه وأبيه وذريته وإخوانه وبني إخوته وأخواته وأعمامه وعماته وخالاته إلى آخرها. ثم الصدقة على المساكين وعلى غيرهم ممن هم أهل للصدقة، كطلاب العلم مثلا. وأما بذل المعروف في الجاه فهو أن الناس مراتب، منهم من له جاه من الله والسلطان فيبذل الإنسان جاهه، يأتيه رجل يطلب منه الشفاعة إلى ذي سلطان يشفع له عنده، إما بدفع ضرر عنه أو بجلب خير له. وأما بعلمه فأن يبذل علمه لعباد الله تعليما في الحلقات وفي المجالس العامة والخاصة، حتى لو كنت في مجلس قهوة، فإن من الخير والإحسان أن تعلم الناس، ولو كنت في مجلس عام فمن الخير أن تعلم الناس، ولكن استعمل الحكمة في هذا الباب، لا تسأل على الناس بحيث كلما جلست مجلسا جعلت تساعدهم وتتحدث إليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخولهم بالموعظة ولا يكسل، لأن النفوس تسأم وتمل، فإذا ملت كلت ورغبت وربما تكره الخير لكثرة من يقوم ويتكلم. بقي علينا الرابع، ما هو؟ البدن، الإحسان إلى الناس بالبدن. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. فهذا رجل تعينه، تحمل متاعه معه، تدله على طريق، تساعده في حمل شيء وما أشبه ذلك، كل هذا من الإحسان. هذا بالنسبة للإحسان إلى عباد الله. أما بالنسبة للإحسان في عبادة الله فأن تعبد الله كأنك تراه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعبد الله كأنك تراه. وهذه العبادة تعني عبادة الإنسان ربه كأنه يراه، عبادة طلب وشوق، عبادة نفسه حاسا عليه، لأنه يطلب هذا الذي يحب فهو يعبده كأنه يراه، فيقصده وينيب إليه ويتقرب إليه سبحانه وتعالى. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذه عبادة الهرب والخوف. ولهذا كان هذه مرتبة ثانية في الإحسان، إذا لم تكن تعبد الله عز وجل كأنك تراه وتطلبه وتحدث النفس للوصول إليه، تعبده كأنه هو الذي يراك، وتعبده عبادة خائف منه، هارب من عذابه وعقابه. وهذه الدرجة عند أهل العبادة أدنى من الدرجة الأولى. وعبادة الله سبحانه وتعالى هي كما قال ابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما ركنان. فالعبادة مبنية على هذين الأمرين: غاية الحب وغاية الذل. ففي الحب الطلب، وفي الذل الخوف والهرب. هذا هو الإحسان في عبادة الله عز وجل. وإذا كان الإنسان يعبد الله على هذا الوجه فإنه سوف يكون مخلصا لله عز وجل، لا يريد بعبادته رياء ولا سمعة ولا مدح عند الناس. وسواء اطلع الناس عليه ام لم يطلعوا، الكل عنده سواء. ومحسن العباده على كل حال، بل ان من تمام الاخلاص ان يحرص الانسان على ان لا يقع الناس في عبادته. نبي لهذا من تمام الاخلاص ان يحرص الانسان على ان لا يقع الناس في عبادته، وان تكون عبادته مع ربه سرا، إلا إذا كان في إعلان ذلك مصلحة للمسلمين أو للإسلام، مثل أن يكون رجلا مدفوعا مقتدى به وأحب أن يبين عبادته للناس ليأخذوا من ذلك مبراسا يسيرون عليه، أو كان هو يحب أن يظهر عباده ليقتدي به زملاءه وقرآنه وأصحابه، ففي هذا خير. وهذه المصلحة التي يلتفت إليها قد تكون أفضل وأعلى من مصلحة الإخفاء. ولهذا يجب حسن الله عز وجل على الذين ينفقون أموالهم سرا وعلانية. إذا كان السر أصلح وأنفى للقلب وأخشى وأشد إمامة الله أسروا، وإذا كان في الإعلام مصلحة للإسلام لظهور شرائعه وللمسلمين يقتدون بهذا الباعث وهذا العامل أعلنوه. والمؤمن ينظر ما هو أصلح، كلما كان أصلح وأنفى في العبادة فهو أكمل وأفضل. ثم قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الساعة متى تكون؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. المسؤول من؟ الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، والسائل جبريل. وكلنا نعلم أن هذين الرسولين أفضل الرسل، فجبريل أفضل الملائكة ومحمد أفضل البشر، بل أفضل الخلق على الإطلاق عليه الصلاة والسلام. وكلاهما لا يدري متى تقوم الساعة، لأنه لا يدري متى تقوم الساعة إلا الرب عز وجل. يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند الله. يسألونك عن الساعة أيام الساعة فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول جبريل: إذا كنت لا تعلمها فأنا أيضا لا أعلم، وليس المسؤول بأعلم من السائل. إذا كانت خفية عليك فهي أيضا خفية علي، فلا يعلم إلا الله. قال فأخبرني عن أماراتها. أماراتها أي علاماتها. الأمارة بمعنى العلامة، والمراد بعلاماتها أشراطها، كما قال الله تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم باطلا فقد جاء أشراطها. وأشراط الساعة هي العلامات الدالة على قربها، وقد قسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام: أشراط مضت وانتهت، وأشراط لم تزل تتجدد وهي وسط، وأشراط كبرى تكون عند قرب قيام الساعة. فمن الأشراط السابقة المتقدمة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وكونه خاتم النبيين دليل على قرب الساعة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى، يعني أنهما مقترنان متقاربان. وأما الأشراط التي تتجدد وهي صغيرة فمثل فتح بيت المقدس وغيرها مما جاءت به السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الكبار التي تنتظر فمثل طلوع الشمس من مغربها، فإن هذه الشمس التي تدور على الأرض الآن، هذه الشمس إذا غابت استأذنت من الله عز وجل أن ترجع أن تستمر في سيرها، فإن أذن الله لها وإلا قيل لها ارجعي من حيث جئت فترجع وتخرج من مغربها، وحينئذ يؤمن الناس إذا رأوها كل المؤمن، ولكن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ثم ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام من أشراطها، قال أن تلد الأمة ربتها، وفي رواية أن تلد الأمة ربها. ومعنى هذا أن من أشراط الساعة أن الأمة التي كانت تباع وتشترى تلد من يكون أسيادا ومالكين، فهي كانت مملوكة بالأول، وتلد تلد من يكونون أسيادا مالكين. ويكون معنى قول ربتها أو ربها أن إضافة إلى الجنس، لا إضافة إلى نفس الوالدة، لأن الوالدة لا يمكن أن يملكها ابنها، ولكن المراد بالجنس كما في قوله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. الضمير في جعلناها يعود على ايش؟ ها؟ الذي يرمى به الشهور شهاب، لكن لما كانت هذه الشهور تخرج من النجوم أضيفت إلى ضمير يعود عليه. كذلك ربها أو ربتها المراد الجنس، يعني أن تلد الأمة من يكون سيدا، أو أن تلد الأمة من تكون سيدا. وهل هذه وأنذر الثاني وأنذر الوفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. الوفاة العراة العالم رعاء الشاة، هذه الأوصاف تنطبق على من؟ على الفقراء الذين في البادية يرعون الغنم يتطاولون في البنيان. وهذا يلزم أن البادية يرجعون إلى المدن، يرجعون إلى المدن فيتطاولون في البنيان بدل ما كانوا حفاة عراة عالم يرعون الشاة، صاروا الآن مدنيين في المدن يتطاولون في البنيان. هذا وقع وقع من زمان. فهل الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال له جبريل أخبرني عن أشهر الساعة قال أن تلد الأمة ربها إلى آخره، هل أراد الحصر أو أراد التمثيل؟ نعم أراد التمثيل. وبهذا دليل على أن الشيء قد يفسر ببعض أفراده على سبيل التمثيل، وإلا فهناك أشراط أخرى لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فانطلق ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام أتدرون من السائل؟ قال الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. جبريل الذي له 600 جناح كل نعم قد سجلكم أتى على صورة رجل ثم قال يعلمكم دينكم. والنظر الآن من الذي علمنا الدين؟ هل هو جبريل ولا النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل جبريل معلما لأنه هو الذي سأل وكان التعليم بسببه. فيستفاد منه أن المتسبب كالمباشر. الفقهاء أخذوا من هذا قاعدة في باب الجنايات، قالوا المتسبب كالمباشر، ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل الذي تسبب لتعليم الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الدين الذي أجاب به جبريل، سماه معلما. الثاني أن الإنسان إذا سأل عن مسألة وهو يعلمها لكن من أجل أن يعرف الناس صار هو المعلم. طيب إذن لو أن أحد منكم الآن سأل عن مسألة مهمة يحتاج الناس إليها في المجتمع في دينهم أو دنياهم، سأل عن مسألة مهمة وأجاب المسؤول، يصح أن نقول إنك أنت أيها السائل معلم؟ لماذا؟ يصح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن جبريل إنه يعلمه، مع أن جبريل هو اللي علمه النبي صلى الله عليه وسلم. جبريل كان رسول، كلما أجاب قال صدق، أخبر عن الإسلام قال صدق، عن الإيمان قال صدق، وعن الإحسان قال صدق. والذي يقول للمجيب صدق معناه أن عنده علم، ولهذا قال الصحابة فعجبنا له يسأله ويصدق. كيف هذا؟ المهم بارك الله فيكم أننا نأخذ من هذا فائدة بالنسبة لطالب العلم، أنه إذا سأل الأستاذ عن مسألة يعرفها هو لكن من أجل أن يعرفها من حوله صار هو المعلم، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينه. وإلى هنا انتهى الكلام على هذا الحديث العظيم، وبقى فيه الكلام عن الحج، وسيكون كلام عن الحج إن شاء الله تعالى في الليلة المقبلة في الدرس الذي بعد صلاة التراويح. أما درس غد إن لم يكن من شوال في مثل هذه الساعة كان بعلمكم عنه لكن هو أنت. طيب إن شاء الله يكون خير. طيب إيه إن شاء الله إذا لم يكن من شوال فاحضروا هنا. نعم إذا ما في ترون كم درس. طيب يبقى علينا الآن نحن جميعا نطالب أربعة منا. نعم خمسة ولا أربعة؟ نطالبهم بدعاء الشام خيار أنت، والثاني عبد الواحد محمد ولد، طيب، والثالث حاتم المزور، والرابع التكريم الأغلال، حاضر؟ طيب، والخامس مجاري البوق، طيب ما خلص يلا من الله يبرى الله ما خلص يلا من الباقين ثلاثة
من الآية 128
أن الله عز وجل أن الله عز وجل أن الله عز وجل يكون مع المتقين. أي العاشر في سورة الرعد من آية 35 أن الله عز وجل وعدهم بالجنة.
طيب إيه نحن ما فيها شيء؟ نحن
أما أن آية 128 ذكرنا أن الله عز وجل يكون مع المتقين.
طيب ما في شيء؟
الله عز وجل يتقوى الذين هم محسنين.
ما في شيء؟ وما في آية هذه؟
الفائدة؟
إيه؟ النحو. ذلك أن المتقين هو الملائكة طيبين. أن المتقين تتوفاه الملائكة طيبا يقول لهم السلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنت تعملون. هذه فات عليكم. عندكم هذا يا جماعة؟ نعم.
أما الحادي عشر هو القلم، سورة القلم من آية 34 وهي الفائدة إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. السورة 12 في سورة محمد من الآية 15 لهم في الفائدة لهم في الجنة من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. الثالثة عشر الزخرف في سورة 67 الآية 67 كما قال تعالى وهي الفائدة أن الأخلاء من المتقين يأتون يوم القيامة متحابين مع بعضهم البعض لا عداوة بينهم الرابع عشر الزخرف من الآية 35 أن الآخرة للمتقين بعضها في الآخرة. السورة 15 المرسلات من آية 41 أن للمتقين ظلال ظلال وعيون في الجنة.
أن المتقين في ظلال.
طيب 13 في سورة الأعراف من آية 156 أن الله عز وجل يكتب الرحمة للمتقين. السابع عشر من سورة البقرة.
ما هي الآية؟
البقرة.
يعني البقرة. يكتب الرحمة للمتقين.
نعم هذا الشيء. سورة الأعراف. أن الله عز وجل يكتب الرحمة للمتقين. ما هي الآية؟ وهي كثيرة من الآية. 156.
ليش؟
156.
156. نعم. الفائدة أن المتقين في رحمة الله
يكتب الرحمة
ورحمتي وصارت كل شيء بسبب الذين يتقون ويؤمنون
بالله. السابع عشر البقرة من آية 183 أن الرجل إذا قام فبإذن الله يكتب مع المتقين. 183
هي الغالي ولا هو الغالي بتضيع. نعم مين التقوى؟ راجل
طبيب هذه هي رقم طيب يعني المتقين
شيء ما يطلع.
ها؟
ما يطلع ولا تطلع.
اسمع السورة 18 وهي المائدة رقم الآية 23 الفائدة أن الله لا يتقبل إلا من المتقين.
صح أن التقوى سبب لقبول الله تعالى أعمال الإسلام. نعم
الثالثة عشر في سورة الأعراف من آية 26 أن أفضل لباس هو لباس التقوى. أفضل لباس هو لباس التقوى في سورة الأعراف آية 26.
وشو يعني؟ أتينا لباس التقوى هذه الفائدة، لكن هل هذا من فائدة التقوى؟
نعم تكون من أفضل.
والله هذه تمشي على رجلي. طيب
من سورة 20 الدخان آية 51
أما المتقين في مقام أمين.
أنا أقول لا تقول الله فرع سنة 51
أو 51
51
أما المتقين في مقام أمين 6 22 في سورة الأحزاب آية 70 إلى 71 أن المتقين تصلح أعمالهم. آية 70
إيش؟
آية 70 أن المتقين تصلح
أعمالهم.
آية 70 في سورة الأحزاب
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. أنها سبب لصلاح الأعمال ومغفرة الذنوب.
23 الزمر الآية 61 أن الله عز وجل ينجي المتقين بفاقتهم
من الرزق وينجي الله من يتق من الرزق.
24 أيضا من سورة الزمر الآية 73 عندما يدخلون الجنة يقال كما قلتم. يعني أنا أن الذين يستطيعون في كل حموية هم يستغنون جرده. طيب بعد ثلاثين أو ثلاثين لصود الحجرات هذا 13. أن التقي كريم عند الله عز وجل الحجرات هي بصود الحجرات آية 13 شهور أقرأها إن أكرمكم إلى أن التقوى سبب لمن الكرم عند الله. إذا كان هذا الآية في هذا الآية آية كم؟ 13 طيب من سورة مريم آية 63 لأن الله عز وجل يورث جنة المتقين أي جعلها لهم تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان التقين. طيب 32 سورة يونس من آية 63 إلى 64 أن لهم البشرى بالكرامات ألا إن أولياء الله لا قوم عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون. فهو بشرى بالكرامات ان التقوى سبب لنيل الولايه. ما في كرامه قلت هو الكرامه ان جعل الدوله اي او ان التقوى سبب لنيل الولايه. نعم هذا كرم كرامه كرم جعله ولي له لا بس الكرامة في معناها أن الأمور خارقة للعادة هنا. نعم 33 سورة النحل آية 128 أن لهم العون والنصرة. وين 128 نعم في سورة النحل أي شهور مكرر يقول أربعة ثلاثين سورة البقرة 200 آية 282 الفائدة التوفيق للعلم. يعني اتقوا الله ويعلم. طيب 35 سورة مريم آية 72 الفائدة النجاة من العذاب والعقوبة. ثم نأتي من يتقوى. طيب ماشي 36 سورة البقرة آية 177 الفائدة التوفيق والعصمة. وين سورة البقرة آية 177 177 طيب فوق طريق الكافرين. والذين اتقوا فوالله ما نمت يوم. طيب 39 سورة الحج آية 37
سبب
للنجاة الله يعطيك عندك شيء، وهي حذر الذين يكون أمر الإسلام بأنهم لو تركوا من ذرية صغار خافوا عليهم، فليتقوا الله فيخافوا على أولادهم. هذه فيها قصر على رجل واحد. ايش؟ نعم. تدوش رائع ملان خليكم منكم الثلاثة تجتمعون اليوم إن شاء الله كان حلاث من المقارب وجمعون لكم كلكم هنا في المسجد. أنهم في المقارب ممكن لكم مشهد تقصونها تكون واحدة، تكون واحدة ممكن أن يسبر ما تصور وتوزع على بعض الأخير. طيب نعم فمن الخير أن تعلم الناس، ولكن استعمل الحكمة في هذا الباب. لا تسأل على الناس بحيث كلما جلست مجلسا جعلت تعظهم وتتحدث إليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخولهم بالموعظة ولا يكسل، لأن النفوس تسأم وتمل، فإذا ملت كلت وضعفت وربما تكره الخير لكثرة من يقوم ويتكلم. بقي علينا الرابع، ما هو؟ البدن، الإحسان إلى الناس بالبدن. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. فهذا رجل تعينه، تحمل متاعه معه، تدله على طريق، تساعده في حمل شيء، وما أشبه ذلك. كل هذا من الإحسان. هذا بالنسبة للإحسان إلى عباد الله. أما بالنسبة للإحسان بعبادة الله، فأن تعبد الله كأنك تراه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعبد الله كأنك تراه. وهذه العبادة تعني عبادة الإنسان ربه كأنه يراه، عبادة طلب وشوق، عبادة طلب وشوق. والعبادة تعني عبادة الطلب والشوق، يجد الإنسان من نفسه حاثاً عليه، لأنه يطلب هذا الذي يحبه، فهو يعبده كأنه يراه، فيقصده وينيب إليه ويتقرب إليه سبحانه وتعالى. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذه عبادة الهرب والخوف. ولهذا كان هذه مرتبة ثانية في الإحسان. إذا لم تكن تعبد الله عز وجل كأنك تراه وتطلبه وتحدث النفس للوصول إليه، تعبده كأنه هو الذي يراك، وتعبده عبادة خائف منه، هارب من عذابه وعقابه. وهذه الدرجة عند أهل العبادة أدنى من الدرجة الأولى. وعبادة الله سبحانه وتعالى هي كما قال ابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما ركنان. فالعبادة مبنية على هذين الأمرين: غاية الحب وغاية الذل. ففي الحب الطلب، وفي الذل الخوف والهرب. هذا هو الإحسان في عبادة الله عز وجل. وإذا كان الإنسان يعبد الله على هذا الوجه، فإنه سوف يكون مخلصا لله عز وجل، لا يريد بعبادته رياء ولا سمعة ولا مدح عند الناس. وسواء اطلع الناس عليه أم لم يطلعوا، الكل عنده سواء، ومحسن العبادة على كل حال. بل إن من تمام الإخلاص أن يحرص الإنسان على أن لا يراه الناس في عبادته. انتبه لهذا، من تمام الإخلاص أن يحرص الإنسان على أن لا يراه الناس في عبادته، وأن تكون عبادته مع ربه سرا، إلا إذا كان في إعلان ذلك مصلحة للمسلمين أو للإسلام، مثل أن يكون رجلا مدفوعا مقتدى به، وأحب أن يبين عبادته للناس ليأخذوا من ذلك إبراسا يسيرون عليه، أو كان هو يحب أن يظهر عبادة ليقتدي به زملاؤه وقرآنه وأصحابه، ففي هذا خير. وهذه المصلحة التي يلتفت إليها قد تكون أفضل وأعلى من مصلحة الإخفاء. ولهذا يثني الله عز وجل على الذين ينفقون أموالهم سرا وعلى ذلك إذا كان السر أصلح وأنفى للقلب وأخشى وأشد إمامة الله أسر، وإذا كان في الإعلام مصلحة للإسلام لظهور شرائعه وللمسلمين يقتدون بهذا الباعث وهذا العامل أعلمون. والمؤمن يدخل ما هو أصلح، كلما كان أصلح وأنفى في العبادة فهو أكمل وأفضل. ثم قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الساعة متى تكون؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ المسؤول من؟ الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، والسائل جبريل. وكلنا نعلم أن هذين المسؤولين أفضل الرسل، فجبريل أفضل الملائكة ومحمد أفضل البشر، بل أفضل الخلق على الإطلاق عليه الصلاة والسلام. وكلاهما لا يدري متى تقوم الساعة، لأنه لا يدري متى تقوم الساعة إلا الرب عز وجل. يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند الله. يسألونك عن الساعة أيام أخرى فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لجبريل: إذا كنت لا تعلمها فأنا أيضا لا أعلم، وليس المسؤول بأعلم من السائل، وإذا كانت خفية عليك فهي أيضا خفية علي، فلا يعلم إلا الله. قال: فأخبرني عن أماراتها. أماراتها أي علاماتها. الأمارة بمعنى العلامة، والمراد بعلاماتها أشراطها، كما قال الله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. وأشراط الساعة هي العلامات الدالة على قربها. وقد قسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام: أشراط مضت وانتهت، وأشراط لم تزل تتجدد وهي وسط، وأشراط كبرى تكون عند قرب قيام الساعة. فمن الأشراط السابقة المقدمة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وكونه خاتم النبيين دليل على قرب الساعة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى، يعني أنهما مقترنان متقاربان. وأما الأشراط التي تتجدد وهي صغيرة فمثل فتح بيت المقدس، وغفر غيرها مما جاءت به السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الكبار التي تنتظر فمثل طلوع الشمس من مغربها، فإن هذه الشمس التي تدور على الأرض الآن، هذه الشمس إذا غابت استأذنت من الله عز وجل أن ترجع أن تستمر في سيرها، فإن أذن الله لها وإلا قيل لها ارجعي من حيث جئت فترجع وتخرج من مغربها. وحينئذ يؤمن الناس إذا رأوا كل المؤمن، ولكن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسرت في إيمانها خيرا. ثم ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام من أشراطها، قال: أن تلد الأمة ربتها، وفي رواية: أن تلد الأمة ربها. ومعنى هذا أن من أشراط الساعة أن الأمة التي كانت تباع وتشترى تلد من يكون أسيادا ومالكين، فهي كانت مملوكة بالأول، وتلد من يكون أسيادا مالكين. ويكون معنى قول ربتها أو ربها أن إضافة إلى الجنس، إلى نفس الوالدة، لأن الوالدة لا يمكن أن يملكها ابنها، ولكن المراد جنس كما في قوله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. الضمير في جعلناها يعود على ايش؟ ها؟ الذي يرمى به الشهب شهاب، لكن لما كانت هذه الشهب تخرج من النجوم أضيفت إلى ضمير يعود عليه. كذلك ربها أو ربتها المراد الجنس، يعني أن تلد الأمة من يكون سيدا، أو أن تلد الأمة من تكون سيدا. وهل هذه وأنكر الثاني وأنكر البكاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. الكفاة العراة العالة رعاء الشاء، هذه الأوصاف تنطبق على من؟ على الفقراء الذين في البادية يرعون الغنم يتطاولون في البنيان. وهذا يلزم أن البادية يرجعون إلى المدن، يرجعون إلى المدن فيتطاولون في البنيان بدل ما كانوا خفاة ضراة عالة يرعون الشاء، صاروا الآن مدنيين في المدن يتطاولون في البنيان. وهذا وقع ولم يقع؟ هذا وقع، وقع من زمان. فهل الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال له جبريل أخبرني عن أشهر الساعة قال أن تلد الأمة ربها إلى آخره، هل أراد الحصر أو أراد التمثيل؟ نعم، أراد التمثيل. وفي هذا دليل على أن الشيء قد يفسر ببعض أفراده على سبيل التمثيل، وإلا فهناك أشراط أخرى لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فانطلق ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. جبريل الذي له 600 جناح كل نعم قد سد لكم، أتى على صورة رجل ثم قال: يعلمكم دينكم. ولننظر الآن من الذي علمنا الدين؟ هل هو جبريل ولا النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل جبريل معلما، لأنه هو الذي سأل، وكان التعليم بسببه. فيستفاد منه أن المتسبب كالمباشر. الفقهاء أخذوا من هذا قاعدة في باب الجنايات، قالوا: المتسبب كالمباشر. ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل الذي تسبب لتعليم الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الدين الذي أجاب به جبريل، سماه معلما. الثاني أن الإنسان إذا سأل عن مسألة وهو يعلمها لكن من أجل أن يعرف الناس صار هو المعلم. طيب إذن لو أن أحد منكم الآن سأل عن مسألة مهمة يحتاج الناس إليها في المجتمع في دينهم أو دنياهم، سأل عن مسألة مهمة وأجاب المسؤول، يصح أن نقول إنك أنت أيها السائل معلم؟ لماذا؟ يصح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن جبريل إنه يعلمه، مع أن جبريل هو اللي علمه النبي صلى الله عليه وسلم. جبريل كان رسول، كلما أجاب قال صدق، أخبر عن الإسلام قال صدق، عن الإيمان قال صدق، وعن الإحسان قال الصدق. والذي يقول للمجيب صدق معناه أن عنده علم. ولهذا قال الصحابة تعجبنا يسأله ويصدق. كيف هذا؟ المهم بارك الله فيكم أننا نأخذ من هذا فائدة بالنسبة لطالب العلم، أنهم إذا سأل الأستاذ عن مسألة يعرفها هو لكن من أجل أن يعرفها من حوله صار هو المعلم، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينه. وإلى هنا انتهى الكلام على هذا الحديث العظيم، وبقى فيه الكلام عن الحج، وسيكون كلام عن الحج إن شاء الله تعالى في الليلة المقبلة في الدرس الذي بعد صلاة التراويح. أما درس غد إن لم يكن من شوال في مثل هذه الساعة كان بعلمكم معنا لكن هو نصف. طيب إن شاء الله يكون خير. طيب إيه إن شاء الله إذا لم يكن من شوال فاحضروا هنا. نعم إذا ما في التراويح هنا درس. طيب قد علينا الآن نحن جميعا نطالب أربعة منا. نعم خمسة ولا أربعة؟ نطالبهم بدين. نعم ماذا أسمعهم؟ الأول هشام خيار أنت، والثاني عبد الواحد محمد وين؟ طيب والثالث حاتم المزور، والرابع التكريم العجلان هذا. طيب والخامس مجالي البوق. أعطاكم مذكور. طيب ما يخاف يلا من الدرس نقرا واحد ما يخاف يلا من الباقين ثلاثة.
من آية 31 إلى 35
وأما تواجدها إلى 35 معنى. أما الأول أنهم فارزون في الآخرة ولهم حدائق في داخل الآية.
إن المتقين مكارم حدائق وأعناب إلى طيب.
أما الصورة الثانية فهي في الطور من الآية 17 إلى 20. وأنهم الفائدة أنهم يكونون في النعيم في الجنة ويكون فرحين بما أتاهم الله عز وجل. نعم.
إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما أتاهم ربهم ووقاهم ربهم على الجنة.
طيب. أما الثالث فهي بالطلاق في الآية الثانية.
مش في
الطلاق. طيب. الفائدة أنه من يتق الله يجعل له مخرجا.
طيب.
والرابع أيضا الطلاق في الآية الثالثة أنه من يتق الله يرزقه من حيث لا يحتسب.
نعم.
الخامس أيضا في الطلاق في الآية الخامسة أنه من يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا.
نعم.
السادس في سورة البقرة من الآية الثانية أن المتقين هداهم بكتاب الله عز وجل والله عز وجل هداهم بكتاب.
نعم. هدى للمتقين لهم مدرج.
نعم. السابع أيضا في البقرة من الآية الخامسة أن الله عز وجل جعلهم من المفلحين أولئك هم المفلحون.
إيش؟ أولئك هم المفلحون.
هدى للمتقين الذين من غير الله وصاروا من غير الله أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
طيب.
طيب. وأما الثالث فهي سورة الأنفال من الآية الثانية. الفائدة هي يجعل لهم فرقانا ويكفر عنهم سيئاتهم ويغفر لهم. التاسع في سورة النحل من الآية 128 أن الله عز وجل يكون مع المتقين. طيب. العاشر في سورة الرعد من آية 35 أن الله عز وجل وعدهم بالجنة.
طيب إيه النحل ما فيها شيء؟
النحل. أما إن آية 128 ذكرنا أن الله عز وجل يكون مع المتقين.
طيب ما في شيء.
الله عز وجل تقوى الذين هم مسلمين.
ما في شيء. وما في آية هذه؟
الفائدة؟
إيه. النحل.
نعم. إلا فيه شيء.
ذلك أن المتقين هو ملائكة طيبين. أن المتقين تتوفاه الملائكة طيبا يقول لهم السلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هذه فات عليكم. عندكم هذه يا جماعة؟ نعم.
أما الحادي عشر هو القلم سورة القلم من آية 34 وهي الفائدة إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. السورة 12 في سورة محمد من الآية 15 لهم في الفائدة لهم في الجنة من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. 13 الزخرف في سورة 67 الآية 67 كما قال تعالى وهي الفائدة أن الأخلاء من المتقين يأتون يوم القيامة متحافين مع بعضهم البعض لا عداوة بينهم. الرابع عشر الزخرف من الآية 35 أن الآخرة للمتقين بعضها في الآخرة. السورة 15 المرسلات من آية 41 أن المتقين ظلال وعيون في الجنة.
إن المتقين في ظلال.
طيب. 13 في سورة الأعراف من آية 156.
156.
أن الله عز وجل يكتب الرحمة للمتقين. 14 في سورة البقرة.
ما هي الآية؟
البقرة.
يعني
يبدو الرحم المتقين.
نعم هذا الشيء الأعراب. فما بعد يبدو الرحم المتقين ما لفت الآية وين يبدو رحم الآية 156
156
نعم
يمشي الفائدة أن المتقين في رحمة الله
يكتب الرحمة الله
ورحمتي وصارت كل شيء بسبب الذين يتقون
ورحمة الله. 10 البقرة من آية 183 أن الرجل إذا قام فبإذن الله يكتب مع المتقين. 183
هي الفائدة ولا هو الفائدة بتضيع؟ نعم ما هي التقوى؟ راجل طبيعي
هذه هي رقم طيب يعني المتقين
روح من الله
ها؟
من الله وليس في هذا نعم
اسمع الصورة 18 وهي المائدة رقم الآية 23 الفائدة أن الله لا يتقبل إلا من المتقين.
صح أن التقوى سبب في قبول الله تعالى أعمال الإسلام. نعم
الثالثة عشر من سورة الأعراف من آية 26 أن أفضل لباس هو لباس التقوى. أفضل لباس هو لباس التقوى من سورة الأعراف آية 26
وجود يعني أين لباس التقوى واجب هذا لكن هل هذا من فائدة التقوى؟
نحن يكون من أفضل
ثم هذه تمشي على رجل طيب
من سورة 20 الدخان آية 51 أن المتقين في مقام أمين.
أنا أقول لا تقرأ الله فرع سنة 51
أو 51
طيب 51
أن المتقين في مقام أمين سورة الدخان. 22 في سورة الأحزاب آية 70 إلى 71 أن المتقين تصلح أعمالهم.
الأحزاب؟
نعم آية 70
إيش؟
آية 70 أن المتقين تصلح أعمالهم إيش؟ آية 70 في سورة الأحزاب.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. نعم أنها سبب لصلاح الأعمال ومغفرة الذنوب.
23 الزمر الآية 61 أن الله عز وجل ينجي المتقين بغير بغاثتهم
من غاثتهم وينجي الله من يتقوا من غاثتهم. نعم
24 أيضا من سورة الزمر الآية 73 عندما يدخل الجنة يقال كما طبتم.
اشتغلوا بهذا
قلت لك هذا في كل كلمة أخرى ها؟
أنا يمكن طيب ماذا لا يتقون ما الطيبين؟ نعم
25 الشعراء رقم الآية 90 وأذن في الجنة للمتقين أي تقرب
نعم قرب الجنة منهم قرب الجنة من المتقين وقوله وأذن الجنة للمتقين طيب نعم كلها أذن في الجنة قرب الجنة
تقرب
هي تقرب نعم
26 التوبة آية 109 أن الذي يؤسس بناء بنيانه على التقوى ذلك الخير.
كيف يقول هذه الأعمال؟
قلنا
ماذا نقول في التعبير؟
التعبير أن الذي يؤسس بنيانه على التقوى ذلك الخير.
يعني أن التقوى من إخلاص لله أو المتقي يكون مخلص لله عز وجل في معروفة النظام خير أم من أسس بنيانه وهذا الشيء فاجر من النار واضح. لكن هل يعني كيف نعبر عن هذا الفاجر؟
من التقوى تعظيم شعائر الله.
كيف؟
من التقوى تعظيم شعائر الله.
أن التقوى سبب لتعظيم شعائر الله. طيب. نعم. أي فيما بعد؟ نعم.
أي فائدة؟
ماشي ماشي.
فكما
يفايدة لهم فيهم يعني ذلك هم يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذن تقوى القلوب سبب لتعظيم شعائر الله.
28 أيضا من سورة الحج الآية 37 أن الله عز وجل لا يستفيد مننا إذا أتينا الشعائر ولكن يأتيه الأجر لنا.
لا أحد يشتب عليه ما يفعل ولكن ينال التقى منكم ما يفعل إلا أن تقول أن التقى سبب لقبول العمل الوضع لكن هذا المرحلة في حملة تقبل من المرحلة.
29 من سورة الأنبياء آية 48 أن المتقين يأتيهم الهدى والضياء والذكر.
بسم الله
سورة الأنبياء آية
48 وعلى الله سيدنا وضياء وذكرى للمتقين يعني أنا أن الذين يستطيعون في كل السماوية هم متقين. طيب
بعد 30 في سورة الحجرات آية 13 أن التقي كريم عند الله عز وجل.
الجرات
هي بصوت الجرات آية 13
شهور
أقرأها
إن أكرمكم. إذن أن التقوى سبب لمن الكرم عند الله. إذا كان هذا الآية في هذا الآية آية كم؟ 13
32 أول 30 من سورة مريم آية 63 لأن الله عز وجل يورث جنة المتقين أي جعلها لهم.
تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان التقين.
طيب 32 سورة يونس من آية 63 إلى آية 64 أن لهم البشرى بالكرامات.
ألا إن أولياء الله لا يخاف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون.
لهم البشرى بالكرامات.
أن التقوى سبب لنيل الولاية. ما في الكرامة؟ قلت هو الكرامة.
أن دعوة الأولياء
أن التقوى سبب لنيل الولاية. نعم
هذا كرم
كرم يعلم ولي لا بس الكرامة معناها أن الأمور خارقة للعادة. هنا نعم
33 سورة النحل آية 128 أن لهم العون والنصرة.
وين
128 في سورة النحل
أي شهور مكرر يقول
مكرر
نعم
34 سورة البقرة 200 آية 282 الفائدة التوفيق للعلم
يعني اتقوا الله ويعاد المؤمنين ثم نوجه من هذا التخوف.
طيب ماشي. 36 سورة البقرة آية 77 الفائدة التوفيق والعصمة.
وين؟
سورة البقرة آية 177
177. طيب لتذكر الإنسان عندما يصيب الخائف من الشيطان، فهي دعم الإنسان من ضرر الشياطين. نعم. من تقوص له لمضاعفة الثواب، كانت معية الله للمتقين. أظن ذكر في صف النحل أن الله ما علينا أقوى يوم الشمس. نعم. طيب، أن التقوى من أسباب دخول الجنة، لأن الجنة أعطت له. طيب، صح. والعاقبة للمتقين، والعاقبة للتقوى. إذن يؤخذ منها فائدة، وهي أن المتقي تكون له العاقبة. نعم. أين يشبه قولا والعاقبة للمتقين، يعني أن له الحسن المآب، وهذا يدل على أن العاقبة تكون له. طيب، هذا ذكر أن التقوى سبب لنيل ولاية الله، سبب للنجاة عند ذكر. عندك شيء؟ وهي تكون واحدة ممكن أن يسبر ما تصور وتوزع على بعض الأخوان. نعم.